أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوت لهم من أولى الوجود العقلية التي استدلوا بها على حجية سبب الواحد كان الوجه الأول مركبا من مقدمتين: إحضار ما أن في مخالفة التشريف المذموم مذمة الزلال، وهذه الكبرى، بل كبرى أن دفع الزلال المذموم واجب عدلان، فيجب العمل على صدق الزان. النتيجة هكذا أنه يجب العمل على صدق الزان دفعا للزلال المذموم. قلنا إن المراد بالزلال في هذا الكلام إما أن يراد به الزلل الأخروي له العقاب، فالجواب أنه قد تقدم أنه لا نحتمل الزلل فرزاً عن الذنب ليجب دفعه بحكم العقل. الكبرى مسلمة، فأن دفع الزلل المحتمل ودفع العقاب المحتمل لا بد منه، لا بد من أن يكون المسلم في على أمن من العقاب ولا يكون محتملاً للعقاب. ولكن الصغرى له احتمال الزلل غير متحقق فزلل عن الزلل عن الظن بالزلل، وذلك لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ما لم يصل التكليف ولم يتنجس لا يكون هنا احتمال العقابين، فاحتمال التكليف غير ملازم لاحتمال العقاب ما لم يكن الاحتمال منجزا ولم يكن منجزا خارجي. وإذا أريد من الزلال الزلال الدنيوي ففي ذلك تفصيل بيان ذلك أن التكييف المحتمل قد يكون تكييفا وجوديا وقد يكون تكييفا تحريميا، والتكييف التحريمي قد يكون ناشئا عن المفاسد النوعيه التي تخل بالنظام من دون ان يكون في مورده زلل على نفس الفاعل، وقد يكون الملاك فيه على التحريم ينشا من مساله شخصيه فيترتب على ارتكاب العمل نقص بالنسبه الى الفاعل في نفسه او في ماله او في عقله يكون فيه نقص ما. اذا فرضنا ان التكليف المحتمل تكليف وجودي، فالتكليف الوجودي بناء على ما هو المعروف عند العقليه ناش عن مصلحه في المتعلق، مصلحه لزوميه، وتركه ترك للمصلحة اللزومية، لا أن فيه زلل فيه زلل على التاريخ. فوت المنفعة فوت مصلحة لا بد من تركيلها، الوجود ينشأ من مصلحة إلزامية في المتعلق، وترك الواجب تكليف لتلك المصلحة الإلزامية، لا أن في مخالفة الواجب زللا دنيويا، ليس هنا حد زلل. فالصغرى غير متأثرة، الظن بالتكليف وإن كان ملازما للظن بوجود مصلحة إلزامية في المتعلق على الفرد، لأن الوجود ينشأ من المصلحة الإلزامية، فالظن بالوجوب ظن بالمصلحة الإلزامية لا محالة. المصلحة الإلزامية والوجوب من قبيل العلة والمعلول، الظن بالمعلول ظن بالعلة لا محالة لا ينفكان، ولكن لا يلازم هذا الظن بالزلل عند المخالفة والثالث لو ترك ما يحتمل وجوده وما يظن بوجوده فيه ظن بفوت المصلحة الإلزامية، وليس في ذلك ظن بالزلل ليقال إن دفع الزلل المذموم واجب بحكم العقل. وإذا فرضنا أن التكييف تحريمي نشأ من اختلال النظام ومن المفسدة النوعية، كما في قتل النفس المستلمات، قتل مال الغير، الظلم على الغير، ونحو ذلك من التكاليف التي جعلت في الشريعة المقدسة حفظا للنظام وإدقاء للنوع. وإلا فليس في أكل مال الغيب أي ضرر بالنسبة إلى العاشر لا يضره. إذا أكل مال الغيب وتصرف مال الغير من دون إذنه فأكل أو لبس أو استيلاء لا يتضرر الفاعل بشيء، لا ينقش منه شيء. ليس في ذلك أي ضرر دنيوي بالنسبة إلى الفاعل، وإنما صرع هذا الفوز تشريع ذلك، إنما هو من جهة حفظ النظام، حيث إن في التعدي على الغير من دون إذنه والتصرف في ماله فيه اختلال النظام لا محالة. ففي هذه الموارد أي زن لا يكون زنا بضرر أبدا. مطالبة هذا الحكم التحريمي المذموم ليس فيه زن بالضرر أبدا. فالصغرى غير متأكدة، ودعوى أن الزن وإن لم يتعلق بالضرر كما ذكرنا، إلا أن العقل كما يستدل باللزوم دفع الضرر المذموم كذلك يستدل باللزوم دفع المفسدة المذمومة أو بتحصيل المصلحة الإلزامية المذمومة، وأن تحصيل المصلحة الإلزامية المذمومة لا يجوز في حكم العقل. فالعقل كما هو مستقل بدفع الضرر المذموم كذلك مستقل بقبح ارتكاب عمل يحتمل فيه المفسدة النووية، يظن فيه المفسدة النووية، أو بترك فعل يظن في تركه بتركيز المفسدة الإلزامية. هذا أيضا قديم. خب لا نعبر بالضرر، لا نقول إن في هذه الموارد ظنا بالضرر ودفع الضرر المذموم واجب ليقال انه لا ضرر في هذه الموارد، بل نقول ان في هذه الموارد ظنا بثبات المصلحة الإلزامية او ظنا بالوقوع في المصلحة النوعية المخلة بالنظام، وهذا واجب الدفع في حكم العقل. على لو قيل كذلك قلنا ان الكبرى غير مسلمة جزما، متى ما يحكم العقل بذلك؟ اذا فرضنا ان المسجد لم تصل الى المكلف ولم تتنجس كما هو المفروض بالمقام، المصلحة الالزامية لم تتنجس، لا تزيد المصلحة الالزامية على الحدود، ولا تزيد المفسدة النوعية على التحريم. إذا فرضنا أنهما لم يصلا إلى المثلث كما هو المفروض، فقلنا إن سبب الواحد انتبهنا على أنه فرضا ليس بحجتين. أو فرضنا الكلام في غير موارد الرواية، مجرد أننا نظن بالمفسدة الواقعية أو نظن بترك المصلحة الإلزامية الواقعية، إذا لم يصل شيء منهما إلى المثلث كيف يحكم العقل بقبح ذلك، يعني بقبح تثبيت المصلحة المذمومة أو بارتكاب ما فيه المصلحة المذمومة شيء منهما لا يحكم بالعقل؟ والسند في ذلك أن العقل لا يحكم بذلك جريان البراءة في موارد الشبهات الوجودية وفي موارد الشبهات التحريمية الموضوعية بلا خلاف بين المسلمين، وأنه تجري البراءة في هذه الموارد ما محمول المسألة الملزمات موجود في موارد الشك في الوجوب، واحتمال المفسدة النوعية موجود في موارد الشك في التهريب. مع ذلك يجري في هذه الموارد الأصل فأسالة الإباحة وأسالة البراءة، كل شيء فيها حلال وحرام فذلك حلال. رضى عن أمتي ما لا يعلمون أو قاعدة قبل إكاب بن عبيات. الصبحة التهريمية إذا كانت الصبحة حكمية وإن كانت ريال البراءة فيها محل الخلاف بين الأصوليين والأحماليين، إلا أن الصبحة الموضوعية لا إشكال في جريان البراءة فيها، كما أن الصبحة الوجودية لا إشكال في جريان البراءة فيها. حكمية كانت الموضوعية، مع أن في هذه الموارد احتمال المفسدة الإلزامية واحتمال المفسدة الإلزامية موجود في هذه الموارد. لو كان العقل مستقلا بلزوم دفع المفسدة المحتملة وبلزوم تفسير المفسدة الإلزامية المحتملة، ما معنى جريان البراءة في هذه الموارد؟ وملفة الكلام أن المصلحة والمفسدة لا تزيدان على الحكم الشرعي، إذا لم يكن الحكم الشرعي منجزا لا تكون المصلحة على المفسدة أيضا منجزا. أشك في المفسدة أو المصلحة لا أثر له ما لم يتنجز. فهذه الأعراف في هذين الموردين، يعني في موارد الظن بالوجود وفي موارد الظن بالتهريم، إذا كانت الحرمة ناشئة من المفسدة النوعية الناظرة إلى حفظ النظام لا يتم هذا الدليل. وأما إذا فرضنا أن التكليف المذنون تكليف تهريمي منشأه المسألة الشخصية، أن المسألة النوعية يضر بنفس الفاعل المرتكب لهذا الحرام، هو بنفسه يتضرر، يكون نقصا في ماله أو في بدنه أو في عقله، كأكل السم مثلا من المحرمات، لأنه يقتل الإنسان أو يضره. وأمثال ذلك صلب الخمر مثلا يزيد عقل الإنسان، القمار مثلا يوجب ضررا للإنسان يلقي العذاب ويوجب نقصا في المال غالبا. فنجد ذلك من المحرمات التي ترجع مفسدتها إلى نفس الفاعل. في هذه الموارد نسلم أن احتمال التكليف احتمال للدلال صحيح هذا، بل نعم نحتمل الدلال في هذا العمل لأنه حرام واقع، يعني نظن بالحرمة ونحتمل أن يكون هذا حراما في الواقع، وإذا كان حراما في الواقع فتلقى به الضرر ونقص على الفاعل، لكن الكبرى ممنوعا. دفع الضرر المذنون لماذا يكون واجبا؟ اي دليل دل على ذلك ان دفع الضرر المذنون يعني المفسدة الشخصية الراجع الى نفس المكلف يجب دفعه، دفع هذه المفسدة لم يدل دليلا على ذلك. ايضا يدلنا على عدم استقلال العقل بلزوم دفع المفسدة الشخصية المذمومة، ولو فرضنا انه يتزرد الفاعل في عقله او في بدنه جريان البراءة في موارد الشبهات الموضوعية، مع ان هذا الاحتمال موجود. اذا احتمل ان هذا حرام مصداق للحرام، مع ذلك بني المولى أجاز ذلك وأباها، فأسالة الإباحة نحكم بإباحة ذلك لأنه ليس بحرامه، مع أن احتمال المفسدة الشخصية موجود في هذه الموارد، فكيف يمكن ان يقال ان العقل مستقل بدفع المفسدة المذمومة؟ اذا كانت المفسدة شخصية لترجع الى نفس المكلف، يعني توجد من اسسا في الخارج في بدنه او في ماله او في عقله، فالكبرى غير مسلمة، الكبرى غير كانت سيئة. بل ذكرنا في محله ان دفع الزرر المقفو ايضا ليس بواجب. لم يدل دليل على ان ايقاع الانسان نفسه في زرر هذا محرم من المحرمات الالهيه، فلنا انه يرتكب عملا يعمل عملا يترتب عليه زرر في بدنه، تعرضه الحمى مثلا يوما او يومين، او ان راسه يوجع مثلا، او غير ذلك من اقسام الازهار البدنيه او الماليه. لم يدل دليل على حرمه ذلك، ولا سيما اذا كان بجاره غرس عقلائي. العقلاء دائما كذلك يرتكبون اعمالا و يتذكرون بهذه الاعمال، ولكن يلاحظون في ذلك غايات لهم في هذه الاعمال، غايات دنيويه و غايات اخرويه. لم يدل دليل على ان ايقاع النفس في الضرر هذا محرم، نعم ايقاع النفس في التهلكه حرام، ما يوجب مات بل يوجب نقصا في البدن مثل قتل العضو مثلا، الانسان يقطع يده اختيارا بلا حاجة وبلا ضرورة. هذه الموارد علمنا من الشرع المقدس انه غير جائز. واما كل ضرر يكون حراما لم يدلنا كلمة على ذلك. نعم في موارد الضرر الدنيوي، في موارد الزن، بل في موارد الخوف، في بعض الموارد الثانية بعد تجهيز كالصوم مثلا على الغسل او الوضوء، اذا خاف المكلف على نفسه زررا من الصوم او في الغسل او في الوضوء يدخل التجهيز، لا ان هذا العمل في نفسه حرام. لم يعمل الشارع ذلك، هذا الصوم غير مامور به، ولو قام ایزن دفل صومه لانه غیر مامور به. هذا امر آخر، تعبد شرعی تسهیلا علی المکلفین و تیسیرا لهم، الشارع رفع الزامه فی هذه الموارد، لا ان ایقاع النفس فی الضرر علی الاطلاق محرم، هذا لم يدل عليه دلیل. فملخص الكلام ان هذا الاستدلال أن في مخالفة الحكم المذموم مذمة للضرر ودفع الضرر المذموم واجب ممنوع، إما صغرا أو كبرا أو كليما. هذا ملخص كلامنا في هذا الوجه. الوجه الثاني، قالوا إنه لا بد من العمل بالذم، فإن خلاف الذم والذم و ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح الحکم للوکلاء. العقل یحکم بان العاقل بان الانسان لیس له ان یرجح المرجوح علی الراجح، یختار المرجوح و یترك الراجح. فالامر یقوف بین ان یعمل الانسان بذمه اذا ذم بحرمت شیء مثلا او بوجوب شیء، يدور العمل يدور الامر بين ان يعمل الانسان بظنه فياتي بمزنون الوجوب ويترك مزنون الحرمه، او يعمل بالذم فيرتكب ما ظن حرمته ويترك ما ظن بحرمته بوجوبه. ولا اشكال ان الامر جادار بين العمل بالظن والعمل بالذم، كان العمل بالظن اولى لانه راجح. هذا الاستدلال لا يكون. اما الوجه في ذلك ان هذا بحسب الكبرى وان كان صوما تبديل المجموع على الراجح قريبا، إلا أن الصغرى ذلك غير متأكدة، فإن تذبيح المذبوح على الراجح إنما يكون فيما إذا دار أمر المكلف بين العمل بأحد شيئين لا بد له من العمل، فإما أن يقدم هذا على ذاك أو يقدم ذاك على هذا، نعم يتقدم الراجع على المرجوح. إلا وقعدنا أن التكاليف الواقعية منجزة أو نقول تكليفا واحدا منجزة، وفرضنا أن الاحتياط غير ممكن، فدار الأمر بين أن يعمل الإنسان بالذهن لأن يعمل بالوهم. وطبعا كذلك طبعا يكون العمل بالذهن والمسجل لأنه راجع وأقرب إلى الواقع. العقل لا يجبز التنزل إلى الوهم مع التمكن من العمل بالذهن، فلو علم أن القبلة في أحد هذه الأطراف صار أمر القبلة بين أطراف الأربعة ولم يميز القبلة عن غير القبلة، الجنوب عن غير الجنوب لم يميزه. وفي ذلك علينا على وجود بالاحتياط لأنه يجب الاحتياط التكليف الواقعي وهو اللزوم أن تكون الصلاة إلى القبلة فتنجز، وفرضنا أن المكلف لمانع من الموانع لا يتمكن من الصلاة إلى أربع جهات لضيق الوقت أو لمانع آخر، وظننا أن القبلة في طرف فكانت الأطراف الأخرى موهومة، وطبعا يكون الأمر كذلك. طبعا ينتقل الامر الى ما يظن ان القبلة في ذلك الطرف فيجب العمل بالذهن لان ترجيح المرجوم على الراجح قبيح، فيحتاج هذا يعني مات الصغرى الى امرين: تنجس الواقع وعدم امكان الاختيار، والا فلو لم يتنجس الواقع نجر البراءة عن المزمون وغير المزمون. في موارد الظن بالتكليف وفي موارد الظن بعدم التكليف في كليهما نجر البراءة، فلا نحتاج الى الترجيح حتى يقال ان ترجيح الوهم على الظن فيه ترجيح المزمون على الراجع. لا نرجح كلاهما من واد الموارد، لا نعتني لا بالمهم ولا بالهم، فالهذا وذات سبيان في أن الواقع لم يتنجز معهما فتجر البراءة في موردهما. فإذا فرضنا أن الواقع قد تنجز بمنجزين ونعمل بالإحتياط بالمجنونات وبالموهومات في كل مورد احتمل التكليف، مجنونا كان التكليف او موهوما، نعمل بكليهما، نعمل يعني بالواقع، فنحتاط في اطراف هذا العلم الاجمالي فاذا لا نرجح الوهم على الذهن ليكون فيه ترجيح المرجوح على الراجح، بل من جهه العلم بالتكليف الواقعي وتمكنه نحتاط في جميع اطراف. اذا لا بد من إثبات أن التكاليف الواقعية منجزة وأن الاحتياط غير ممكن، وليس لنا طريق آخر أيضا للانتصار يدور الأمر بين العمل بالذات وترك الموهومات عن العمل بالموهومات وترك المزمونات يتعين العمل بالذات. هذا هو دليل الانتصار الآتي: فهذا الوعد ليس وجها مستقلا في مقابل دليل الانسان، اذا لم نظن الى ما ذكر تنجز الواقع وعدم امكان الاختيار فالثغرا غير متحكم بالمقابل، لا نرجح حتى يلزم ترجيح المرجوع الى الراجح، بل نجر البراءه او نحتاط. واذا ظنت الى ما ذكر بقية مقدمات الانفلات فهذا يرجع الى مقدمات الاخرى الى الدليل الرابع وهو دليل الانفلات. وبهذا البيان ظهر الامر في الوجه الثالث من هذه الوجوه الذي قيل بهجية الزن باعتبار ان الزن ان العلم بالتكييف يقتضي الخروج عن قصدته يقينا، فان امكن ذلك وجب والا لزم التنزل الى الزن والعمل بالمزنونات لاستقلال العقل بلزوم التنزل من الامتثال اليقيني الى الامتثال الظني. هذا ايضا بعض مقدمات الانفلات على ما نبين، ولابد من ذم مقدمات اخرى، وانه ليس لنا طريق اخر لامتثال التكاليف الواقعيه، فالعمده في المقام هو دليل